لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت ثمة ملاحظتان على كلام السيد الإمام قدس سره. الملاحظة الأولى أن السيد قدس سره أفاد بأنه لو قدمنا حديث الرفع على المستثنى في صحيح لا تعاد، فهل يلزم منه إلغاء لا تعاد أم لا؟ إذ قد يقال لو قدم حديث الرافع على نحو الحكومة على المستثنى من حديث لا تعاد لم يبق تحت المستثنى شيء لخروج الجهل والنسيان والاضطرار والإكراه والخطأ وغير ذلك عن هذا المستثنى، فلم يبق تحته فرد، ولكن وحيث إن ذلك مستهجنون وهو بقاء المدلول بلا مورد أو مورد نادرين، فهذا يعني أن للمستثنى من لا تعاد أقوائية في الظهور في مورده، بحيث يكون بمثابة الأخاص من حديث الرافع فيقدم عليه بنكتة الأخصية، أو لا أقل يكون معارض لحديث الرافع، لا أن حديث الرافع مقدم عليه بالحكومة. فأجابه عن ذلك وقال حتى لو قدمنا حديث الرفع على حديث لا تعاد فإن حديث لا تعاد لا يلغو، والسر في ذلك أن مقتضى بعض الروايات كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي فصلت بين العلم بالقبلة في الوقت والعلم به في خارجه، وأنه إن علم بالقبلة في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى خرج فلا يقضي. فمقتضى هذه الروايات المفصلة أن ما علم بكونه قبلة أثناء الوقت فهو مندرج تحت وينكم؟ تحت المستثنى من حديث لا تعاد. وإن لم يعلم بالقبلة حتى مضى الوقت فهو مندرج تحت حديث الرافع. فتقديم حديث الرفع على لا تعاد غايته أن مورده ما علم بالقبلة خارج الوقت، وأما ما علم بالقبلة داخله فهو باق تحت لا تعاد، فكيف يقال بأن لا تعاد تبقى بلا موردين أو أن المورد نادرون؟ ولكن هذا الكلام محل تأملين من وجهين. الأول، إنه مبني على كبرى انقلاب النسبة، والسر في ذلك أن لدينا حديثين. حديث يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وظاهره أن الإخلال بأحد الخمسة ومنها القبلة موجب لبطلان الصلاة ولو كان الإخلال عن عذر. وبإزائه حديث الرافع الذي يقول إن حصل إخلال بجزء أو شرط عن عذر كالجاهل أو النسيان أو الخطأ إلى آخر الأعذار فهو شنو؟ مرفوع. فلو كنا نحن وهذين الحديثين لقلنا بالتباين بينهما، أي أن النسبة هي نسبة التباين، بلحاظ أنه في مورد العذر حديث لا تعاد ظاهر في البطلان وحديث الرافع ظاهر في الصحة. ولكن إذا ضممنا الطائفة الثالثة كصحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله التي فصلت بين العلم، يعني ارتفاع العذر في الوقت أو ارتفاعه في خارج الوقت، كانت هذه الصحيحة بتفصيلها مخصصة لما؟ لحديث الرافع. فإن حديث الرفع يقول إن حصل الإخلال بعذر فهو مرفوع، وهذه الرواية تقول إنما يكون مرفوعا إن ارتفع العذر خارج الوقت، وأما لو ارتفع أثناء الوقت فليس بمرفوع. فصحيحة عبد الرحمن مخصصة لعموم حديث الرافع، وبعد تخصيص حديث الرافع بصحيحة عبد الرحمن تنقلب النسبة بين حديث الرافع وبين حديث لا تعاد. فبعد أن كانا متباينين أصبح حديث الرفع أخص موردان من حديث لا تعاد، فإن مورد حديث الرافع من لم يرتفع عذره حتى مضى الوقت، وهذا أخص موردا من المستثنى من حديث لا تعاد، حيث إن المستثنى من حديث لا تعاد أن الإخلال بأحد الخمسة عن عذر سواء ارتفع العذر في الوقت أو ارتفع بعد الوقت لا أثر له، بل الإخلال مبطلون. وحديث الرفع يقول إن كان هذا الإخلال عن عذر لم يرتفع حتى مضى الوقت فإنه غير ضائر. إذن فما ذكره السيد الإمام قدس سره من تحكيم طائفة ثالثة في البين مبني على نظرية انقلاب النسبة، فبناء على هذه النظرية نعم نقول حينئذ يرتفع التعارض بين حديث الرافع وبين حديث لا تعاد، ويصبح حديث الرفع بمثابة شنو؟ بل بمثابة الأخاص. ويظهر من كلامه في بحث التعادل والتراجيح في كتابه الرسائل، لأنه لم يبحث التعارض في تهذيب الأصول الذي هو تقريره في الأصول، وإنما بحثه في كتاب الرسائل. يظهر من كلامه في كتاب الرسائل أنه يرى انقلاب النسبة، حيث إنه ذكره في ضمن الكلام ولم يعترض، فقال: لو كان عندنا خطاب يقول أكرم كل عالم أو أكرم العلماء، ولدينا مخصصان لهذا الخطاب، وبين هذين المخصصين عموم من وجه، كما لو قال لا تكرم النحويين وأكرم الفقهاء، فإن بين لا تكرم النحويين وأكرم الفقهاء عموما من وجه، إلا أنهما معا أخص من قولي شنو؟ أكرم العلماء. فحينئذ يقال: إذا خصصنا أكرم العلماء بلا تكرم النحويين انقلبت النسبة بين أكرم العلماء بعد تخصيصه بلا تكرم النحويين، انقلبت النسبة بينه وبين أكرم الفقهاء إلى العموم من وجه. فقد كان أكرم العلماء أعم مطلقا من أكرم الفقهاء، لكن إذا خصصته أولا بقوله لا تكرم النحويين فاختص بشنو؟ بغير النحويين، صارت النسبة بينه وبين أكرم الفقهاء شنو؟ عموما من وجه، ولم يعترض على ذلك، وكأنه يرى تمامية هذه المعالجة وأنها معالجة عرفية. فهو من هذه الناحية يمكن القول أن السيد الإمام انقلابي كالسيد الخوئي قدس سره، حيث إن كليهما ممن يرى شنو؟ انقلاب النسبة. فالخلاف حينئذ أو النقاش حينئذ يكون شنو؟ مبنائيا. الجهة الثانية: لو سلمنا بما أفيد فغايته أن هذا في باب القبلة لا في جميع الخمسة، أي سوف تكون النتيجة أنه في أربعة من الخمسة يقع التعارض بين حديث لا تعاد وبين حديث الرافع، أو يقال بأن حديث لا تعاد بمثابة الأخص من حديث الرافع. لما؟ لأنه ما سوى القبلة ولا توجد عندنا طائفة ثالثة مفصلة بين ارتفاع العذر في أثناء الوقت أو ارتفاع العذر شنو؟ خارج الوقت، وإنما الطائفة المفصلة وردت في خصوص القبلة. فبالنسبة لغير القبلة يقال: لو قدم حديث الرفع على حديث لا تعاد لكان التفصيل في حديث لا تعاد بين السنة والفريضة تفصيلا لغوا، لأنه لا فرق حينئذ بين السنة والفريضة، على كل حال الإخلال شنو؟ غير ضائر بمقتضى حديث الرافع. فإنه لو قدم حديث الرفع على حديث لا تعاد لكان مقتضى أن الإخلال بأي شيء ما عدا القبلة غير ضائر، فتفصيل لا تعاد بين السنة والفريضة يكون لغوا. وبالتالي فمجرد أن في القبلة تفصيلا بين من علم بها أثناء الوقت أعاد، ومن علم بعد الوقت فلا يعيد، لا يرفع إشكال اللغوية عرفان. لأجل ذلك مجرد هذه المحاولة ليست منسجمة مع جنو مع المرتكز العرفي. هذه الملاحظة الأولى.
حتى لو لاحظنا نفس القبلة بغض النظر أنه يلاحظ أنه لأدلة منفصلة مع بعض،
بل إحنا قلنا أنها
حتى على هذا ما يحلش عن التوسل بدليل خارجي.
إيه هذا يجي الإشكال الأول. نعم،
لا قصدي التوسل بدليل خارجي قد نضع عندي لا
توسل أتى الله يقول
حتى لو قلنا
وابتغوا إليه الوسيلة.
لا يحل الإشكال اللغوية أو استهجان اللسان، أنه يطلق اللسان. أساس الاستشكال هو أنه كيف يطلق اللسان وهو يريد الفرد النادر، أما التوسل بدليل خارجي حتى لو قلنا بكبرى الانقلاب ما يحل على الإشكال.
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة.
وأي وسيلة؟
القرآن قال الوسيلة، بعد تجد تقيد القرآن
فهذا التوسل يسبب شيء آخر من حل مشكلة التهافت في نفس اللسان، لأن مشكلة في الخطاب.
لا وجيها عند الله. الملاحظة الثانية أن حديث الرافع مفاده أن العذراء لو تعلق بما هو المكلف به لكان العذر رافعا، فإذا جهل أو نسي أو أخطأ أو اضطر أو أكره على نفسي ما هو المكلف به لكان هذا الإخلال عن عذر شنو رافعا ظاهرا واقعا. عندما ابحث آخر، وهذا لا ينطبق إلا على النسيان المستوعب للوقت أو الجهل المستوعب للوقت أو الاضطرار المستوعب للوقت. فمن جهل القبلة حتى فات الوقت أو نسيها أو اضطر إلى خلافها، فهنا يقال أن ما هو المأمور به وهو طبيعي الصلاة مع القبلة بين الحدين وهما الزوال والغروب نفس ما هو المأمور به شنو مما اضطر إلى الإخلال به إما لجهل أو نسيان أو إلخ. وأما لو حصل نسيان القبلة في أول الوقت أو الجهل بالقبلة في أول الوقت أو الاضطرار إلى تركها في أول الوقت، ثم شنو ارتفع العذر أثناء الوقت، فلا يصح تطبيق حديث الرافع. فإن ما تعلق به العذر ليس مأمورا به، وما هو المأمور به لم يتعلق به العذر. فإن ما تعلق به العذر فرد من أفراد الصلاة الطولية، والفرد من أفراد الصلاة ليس متعلقا للأمر. فما هو المأمور به وهو طبيعي الصلاة بين الحدين لم يجهل قبلته ولم ينسها، وما نسيه أو جهله وهو الصلاة أول الوقت فهو ليس مأمورا به، فلا ينطبق حديث الرفع على محل كلامنا. ولأجل ذلك فالمرجع حديث لا تعاد، ومقتضى حديث لا تعاد أن الإخلال بالقبلة مضر مطلقا. هذا تمام الكلام والنقض والإبرام في تعليقنا على كلام السيد الإمام قدس سره. احنا كلامنا بين المستثنى وبين وين؟ حديث الرب. خب ما في تعارض بين السنة وبين حديث الرب، كلاهما متفق على الصحة بقى. بين المستثنى من حديث لا تعاد، هو كلامه كله في هذا، بين المستثنى من حديث لا تعاد وبين حديث الرافع، هذا هو مصب كلامه. بعد ذلك انتهينا من فرض الجهل بالحكم، والصحيح وفاقا لسيدنا الخوئي قدس سره أن الإخلال بالقبلة عن جهل بالحكم موجب للبطلان، ويلحق به ناس الحكم، فإنه كالجاهل، فإن الناس وإن لم يصح خطابه بما هو ناسي، لكن مع ذلك مقتضى حديث لا تعاد أنه أخل بالقبلة، فمقتضى الإخلال بالقبلة هو البطلان. الكلام فعلا في العنوان الثاني، وهو عنوان الخطأ أو الاجتهاد، يعني أخطأ في قطعه أو أخطأ في اجتهاده. قال سيدنا قدس سره صفحة 41: ولا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين واليسار للمعتبرتين صحيحة معاوية بن عمار وموثقة الحسين بن علوان، مضى الكلام فيهما، بل هو المتيقن منهما. وإنما وقع البحث في شمول هاتين الروايتين لفرض ضيق الوقت، فلو أن إنسان لم يمكنه في ضيق الوقت أن يتحرى القبلة، ما عنده وقت يتحرى القبلة، الوقت ضيق بعد، فصلى إلى جهة ثم انكشف أنها ليست بقبلة، فهل يشملها مدلول الروايتين صحيحة معاوية وموثقة الحسين بن علوان أم لا؟ إذ قد يقال بأن الصحيحة، يعني صحيحة معاوية بن عمار، تشملها. لما قال في الصحيحة: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة. فقوله عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر تشمل بإطلاقها شنو؟ من صلى إلى جهة لأجل ضيق الوقت، هذه الرواية تشملها. إنما الكلام في شمول موثقة الحسين بن علوان. شنو موثقة الحسين بن علوان؟ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 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 ها، لو قرئت هذه الأسناد على مجنون لبرئ من مو جنونه من جنته. زين. عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، بهذا القيد، من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه. إذا كان، متى لا إعادة عليه؟ إذا كان ما بين المشرق والمغرب. فيقال بأن هذه الموثقة لا تشمل شنو؟ مو الخطأ، لا تشمل من صلى لغير القبلة لأجل ضيق الوقت. والسر في ذلك أن من يصلي إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري، ما عنده وقت بعد، شوف البوص لا يسأل، ماكو وقت، زين، فصلى إلى جهة ولم يتحر لأجل ضيق الوقت، فإن من صلى إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنه على القبلة، غايته أنه أتى بالوظيفة الفعلية من دون أن يعتقد بالاستقبال ولا حصل له ظن بالقبلة، فالموثقة لأجل اشتمالها على هذا القيد تدل بمفهومها على شنو؟ على أن من صلى لغير القبلة ولم يكن يرى أنها قبلة فصلاته باطلة.
بس يمكن يتحرى حتى مع ذلك،
وين يتحرى؟
بمقدار
شنو؟ كل شيء عنده بمقدار. نستدل بالآية. زين. فالموثقة بمقتضى مفهومها تدل على البطلان، والصحيحة بمقتضى إطلاق منطوقها تدل على الصحة، بل قد يقال إن الموثقة شنو؟ مقيدة للصحيحة، فإن الصحيحة تدل بإطلاقها أن من صلى لغير القبلة ثم انكشفت له القبلة صحت صلاته إذا كان ما بين اليمين واليسار، وهذا يشمل كل الفروض، بينما هذه الموثقة تقول لا، من انكشف أنه بين اليمين واليسار إنما تصح صلاته إذا كان حينما صلى يرى أنه صلى إلى القبلة لا مطلقان، فمفاد الموثقة أخص من مفاد الصحيحة فيكون مقيدا لها. هذا الدعوة، هذا الإشكال. الآن سيدنا قدس سره العظيم يجاوب شنو عن هذا الإشكال، يدفع هذا الإشكال، يقول هذه الدعوة مدفوعة. ليش؟ لأن التمسك لإثبات البطلان في فرض من صلى وهو لا يرى أنه على قبله إما بمفهوم الشرط أو بمفهوم الوصف، واحدة من الثنتين. أما التمسك بمفهوم الشرط فهو منتف بانتفاء موضوعه، والوجه في ذلك أن الموضوع لمفهوم الشرط، ركز على هذا سيدنا، أن الموضوع لمفهوم الشرط أن يكون القيد راجعا للحكم، وأما لو كان القيد راجعا للموضوع فانتفاء القيد ليس من باب مفهوم الشرط في شيء. بيان ذلك، لو قال المولى مثلا إن جاءك زيد العالم فأكرمه، فجاءك زيد الجاهل، فهل انتفاء وجوب الإكرام هنا من باب مفهوم الشرط؟ لا. لما؟ لأن القيد وهو العالم لم يؤخذ في الحكم، وإنما أخذ في الموضوع، أي أن زيدا العالم له حالتان، حالة المجيء وعدمها، فإن جاء وجب إكرامه، وإن لم يجي لم يجب إكرامه. فما هو الموضوع زيد العالم؟ وما هو الدخيل في الحكم؟ هو المجيء. فقيد العالم ليس داخلا في الحكم، داخل شنو؟ في الموضوع. فانتفاء وجوب الإكرام عن زيد الجاهل من باب انتفاء الحكم، بانتفاء شنو؟ موضوعه أصلا، لا من باب انتفاء الحكم، انتفاء قيده الدخيل فيه كي يدخل تحت مفهوم الشرط. ومحل الكلام من هذا القبيل، فهناك موضوع وهناك قيد دخيل في الحكم. فالموضوع هو من صلى لغير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، هذا الموضوع. ثم قال هذا الموضوع وهو من صلى لغير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، هذا الموضوع تصح صلاته إن كان انحرافه ما بين اليمين واليسار. فالقيد الدخيل في الحكم هو شنو؟ أن يكون الانحراف ما بين اليمين واليسار. وموضوع هذا القيد من صلى لغير القبلة وهو يرى أنه على القبلة. فبالتالي من صلى لغير القبلة وهو لا يرى أنه على القبلة خارج عن القضية الشرطية موضوعان، أصلا هذا خارج موضوعان. وانتفاء الصحة في حقه من باب انتفاء الموضوع، ليس هذا محل كلامنا في الاستدلال بمفهوم الشرط. فإن الاستدلال بمفهوم الشرط يبتني على التحفظ على الموضوع وانتفاء القيد الدخيل في الحكم، لا مع انتفاء الموضوع. إذن فلا يصح التعويل على مفهوم الشرط في المقام وإن أريد التشبث بمفهوم الوصف، حيث يقال إن الرواية هكذا قالت: من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، فهذا شنو؟ وصف. فمقتضى انتفاء الوصف أن من صلى لغير القبلة وهو لا يرى أنه على القبلة شنو؟ لم تصح صلاته، لا لأجل انتفاء الشرط بل لأجل انتفاء الوصف. يقول: فهذا التطبيق صحيح، لكننا لا نرى الكبرى. فنحن ناقشنا في مفهوم الشرط بانتفاء الصغرى، ونناقش في مفهوم الوصف بانتفاء الكبرى. احنا ما نقول بمفهوم الوصف. فغاية ما التزمنا به في الأصول دلالة القيد على عدم كون الطبيعة موضوعا للحكم أينما سرت. فإذا قال المولى، لا تطلع بالساعة باقي دقيقتين، فإذا قال المولى: أكرم العالم الهاشمي، فغاية ما يستفاد من الوصف أنه ليس طبيعي العالم موضوعا للإكرام، لا انتفاء الوجوب عند انتفاء الهاشمي، بل لعل الوجوب يثبت لكن بعلة أخرى. يعني لعل المولى يوجب الإكرام لثلاث علل: إن كان هاشميا، إن كان عادلا، إن كان فقيها. فهو يقول مثلا: أكرم العالم الهاشمي لأن الهاشمية خصوصية تقتضي وجوب الإكرام، ولو بدلنا وقلنا أكرم العالم الفقيه فإن الفقاهة خصوصية تقتضي الإكرام، ولو أبدلنا وقلنا أكرم العالم العادل فإن العدالة خصوصية تقتضي الإكرام، فمجرد قوله أكرم العالم الهاشمي لا يدل على انتفاء سنخ وجوب الإكرام عند انتفاء هذا القيد، بل غايته أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام، أما قد يجب الإكرام لعلة أخرى مع العالم كعلة فقاهة أو علة العدالة وما أشبه ذلك من الأسباب والعلال. إذن فمجرد قوله من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة، غاية المفهوم أن طبيعي من صلى لغير القبلة ليس موضوعا للصحة، لكن إن كان يرى أنه قبلة هذه خصوصية تقتضي الصحة، أو لا مثلا كان مثلا جاهلا بالحكم عن قصور فهو كذلك. على أي حال غاية ما يستفاد من هذه الخصوصية أن الطبيعي ليس موضوعا، ويأتي الكلام في مناقشته إن شاء الله. اقرأ كلام ترى فيه مجال للتأمل، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام والرحمة.
يقول بعيدها حطيتها في الحجر.